الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها نحن في يوم الأحد في 21 من شهر صفر لعام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة جعار، وفي مسجد السنة، في مسجد الألباني، في حي اللحوم، نستعين بالله تبارك وتعالى في قراءة 6 مواضيع من السيرة للإمام العلم الشامخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وله الحمد والمنة، هذا بفضل الله ثم بفضل الاستمرار على الدروس كتاب بعد كتاب، وكل ذلك في العقيدة والتوحيد، في العقيدة والتوحيد. وهذه الإذاعة، إذاعة مسجد الألباني، كثير من الناس يتابعونها في الدروس جزاهم الله خيرا، من الرجال والنساء، والبعض يريد الكتب الملازم، لكن سنرسله عبر البيدف، نرسل الكتاب في أوساط النساء عبر الهاتف، وهكذا يحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله: وقل ربي زدني علما. فالإنسان يتزود من العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وترداد الإذاعة على 88.0 على 88.0 لمن يتابع في إذاعة مسجد السنة السلفيين في مسجد الألباني. تفضل يا أحمد، أعطي أخانا جميل عصام زكريا إبراس خليل، والبقية سنطبع لهم إن شاء الله. والعم هلال موجود نادر لك، والعم هلال والبقية إن شاء الله سنعطيهم. 6 مواضيع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، ولا سيما بشرح العلامة الفوزان. قال العلامة الإمام الحبر الإمام النجدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن الإمام النجدي بدأ كتابه بالبسملة لأربعة أمور: الفائدة الأولى اقتداء بكتاب الله العزيز، إذ أنه مبدوء بالبسملة، وليست هي آية من كل سورة، وإنما جزء آية من سورة النمل: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما جاء بالبسملة للفصل بين السور كما جاء عن ابن عباس بسند حسن. ثانيا اقتداء بالسنة النبوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته يبدأ كتابه رسائله بسم الله الرحمن الرحيم. صحيحين عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ثالثا تأسيا بالعلماء، فإنهم يكتبون البسملة في كتبهم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر وقد استقر عمل المصنفين على كتابة البسملة في كتب العلم ومعظم الرسائل، وذكر هذا الإمام النووي. رابعا تبركا من باب التبرك باسمه تعالى. وهل تقال البسملة في الشعر؟ هل تقال البسملة في الشعر؟ الجواب فيه تفصيل كما هو مذهب الجمهور. فإن كان الشعر حسنا فيجوز، وإن كان غير ذلك فلا يجوز. واضح؟ والباء في بسم الله للاستعانة، أي أستعين بالله تبارك وتعالى فيما أنا قادم عليه من طعام أو شراب أو لباس أو تأليف إلى غير ذلك. وفيها البسملة الباء الرد على المعتزلة القدرية الذين ينفون استعانة العبد بربه ويقولون العبد يخلق فعله بنفسه. الله هو الاسم الأعظم، لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي جميع الأسماء الحسنى ترجع إليه، جميع الأسماء الحسنى ترجع إليه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر 14 قولا في الاسم الأعظم، كم ذكر؟ 14 قولا، والراجح أنه الله. وعلى هذا العلامة ابن القيم وإحسان إله ظهير وجماعة من العلماء. ولفظ الجلالة مشتق على الصحيح من أله يأله ألوهة بمعنى عبده. وأيضا الرحمن اسم لا يطلق إلا على الله عز وجل، والرحيم يطلق على الله وعلى المخلوق. الرحمن عامة للكافر والمسلم من حيث الطعام والشراب والهوى، والرحيم قال الله وكان بالمؤمنين رحيما. قال الإمام النجدي بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، الحمد ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. ذكر هذا ابن القيم في البدائع وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله، اللام لام الاستحقاق، اللام لام الاستحقاق، أي أن جنس الحمد مستحق لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة. ومن الملائكة صلاة الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. إذن كم معنى أشياء؟ ثلاثة: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة على البشر بمعنى الاستغفار. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملك يقول ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. الأمر الثالث صلاة العباد على النبي بمعنى الدعاء له بالسلامة. وبارك على نبينا محمد وهو أشهر أسمائه، محمد هو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمي محمد بمحمد لكثرة محامده. لماذا سمي محمد بمحمد؟ لكثرة محامده. وقد ذكر الإمام النووي عن ابن فارس، وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم عن ابن فارس قال: وقد ألهم الله أهله أن سموه بمحمد، ألهم الله أهله أن سموه بمحمد. قال: وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي هم من تحرم عليهم الصدقة، هم من تحرم عليهم الصدقة. وصحبه أجمعين، والصحابي هو من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإن تخللته ردة على الصحيح. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مات من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في النزهة. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه آمين. تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. قل من فوائد تأمل السيرة واحد حصول الهداية قال الله أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الثاني حصول التذكرة حصول الذكرى. من تأمل السيرة يا خليل اكتب من تأمل السيرة خليل تعال هنا أمامي أنت إذا ارتزحت تنام. الثاني حصول التذكرة. قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى. ثالثا حصول العبرة قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب رابعا فهم تطبيق الأدلة قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خامسا تثبيت القلب كما قال الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تأمل رحمك الله قل فيه أن العلم مبني على التراحم. قوله رحمك الله فيه أن العلم مبني على التراحم وفيه شفقة المعلم على التلميذ تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة. قل المراد بالسيرة هنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نقرأ شرح الفوزان. قال الشيخ الفوزان السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الطريق التي كان يسير عليها الرسول منذ بعثته إلى أن توفاه الله في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم. فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به لأن الله عز وجل قد جعله قدوة لنا. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك. وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها. ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، قل والمولد بدعة، والحافظ ابن حجر ناقشها بمناقشة قوية. قال: فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ليست للتفقه فيها، وإنما هي للتبريك جريا على العادة فقط، فلا تفيد شيئا، لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى، هذا الأمر لا ينفع ولا يفيد. السيرة مطلوب دراستها دائما، ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا، لابد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، هذا هو المقصود. قال: وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في خير العباد، في هدي خير العباد. وكتب بعض المعاصرين كتابات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، فيه الكذب والطعن في أصحاب رسول الله. ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات وحث على التبرك بالآثار، وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة، ولكن هذا لا عبرة به، لأن كلاً ينفق مما عنده، الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا، والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا، والحمد لله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، وأن يردهم إلى الحق، ونحن لا ننتدر بهم لئلا يصيبنا ما أصابهم، ولكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب. فالمقصود من دراسة سيرة الرسول هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها، هذا هو المطلوب، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير، وكلها علم، وكلها عمل صالح، كلها جهاد، كلها دعوة، وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم فائضة بالخير العظيم من جميع النواحي، كلها عبادة، فعلينا أن نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. والشيخ أخذ منها 6 مواضع مهمة، والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المواضيع تتعلق بالعقيدة. تتعلق بماذا؟ بالعقيدة. هذه عبارة عن مقدمة، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل في درسنا.